أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التمسك بالروايات على أصالة الإباحة فيما شك في حرمته أو وجوبه. وتقدم الكلام فيها وقلنا إن هذه الروايات بين ما يكون ضعيفا سندا وما يكون ضعيفا دلالة، وليس في البين ما يمكن أن يستدل به على ذلك إلا حديث الحجب على ما تقدم، فإن هذه الرواية غير قاصرة من جهة الدلالة ومن جهة السند. وقلنا إنما ذكر في كتب الأصول من التمسك بقوله عليه السلام: الناس في سعة ما لا يعلمون أو في سعة ما لا يعلمون. هذه الرواية لم نجدها في كتب الأخبار وفي رواياتنا، والأمر كذلك الظاهر أن هذه الرواية غير موجودة في كتبنا وفي كتب الأخبار. نعم ذكر ذلك عن كتاب شهاب أنه ذكر نبويا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله مرسلا، والرواية ذكرها المحدث الشهيد الشيخ عباس القمي في كتاب سفينة البهار في مادة أسلة. في هامش الكتاب مذكور أن في كتاب شهاب ذكر النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في سعة ما لم يعلموا. وهنا المذكور لم يعلموا، لا في سعة ما لا يعلمون. فهنئذ يكون من جهة الدلالة والسند قاصرة، أما من جهة الدلالة فإن كلمة ما زمانية جزما. الناس في سعة ما لم يعلموا، ما دام لا يعلمون، يعني لا يعاقب الله الجاهل ما دام جاهلا، فيكون حاله حال قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومزمونه هو هذا المزمون: فلو تمت أدلة الاحتياط كانت حاكمة على مثل هذه الرواية. وبحسب السند أيضا قاصر نبوي، مضافا إلى أن نفس مؤلف هذا الكتاب لم يعلم وثاقته. هذا شهاب القاضي، هذا الكتاب المسمى بالشهاب لم يثبت اعتباره، فالرواية قاصرة دلالة وسندا. بقي الكلام في بقية ما استدل به على البراءة الشرعية. استدل على ذلك بالأدلة الأربعة، وتقدم الكلام في الآيات وفي الروايات. استدل على ذلك بالإجماع، فقد يقرر الإجماع ويقال إنه اتفق العلماء على قبح العقاب ما لم يكن التكليف واصلا إلى المكلف بوجه من الوجوه. معلوم أن هذه الدعوة لا يمكن أن يستدل بها على البراءة الشرعية، فإن هذا الاتفاق اتفاق على حكم غير شرعي. قبح العقاب بلا بيان هذا حكم عقلي وليس من المسائل الشرعية التي يمكن الاستدلال بها بالإجماع الكاشف عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، بل المسألة عقلية. القبح والحكم أمران عقليان، فليس الإجماع إجماعا تعبديا. مرجع ذلك إلى حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وسيجيء الكلام في هذه القاعدة. على أنه لا أثر لذلك، فإن الأخباري يدعي البيان ويدعي أن أخبار الاحتياط تدلنا على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، وهذا بيان. فما هو الفائدة في الاتفاق على قبح العقاب بلا بيان، وعلى أن الجاهل لا يعاقب ما لم تتم في حقه الحجة، فهذا الاتفاق لا أثر له. ومن ذلك يظهر الإشكال في دعوى الاتفاق على الحكم الشرعي بدعوى أن العلماء اتفقوا على أن الحكم والإباحة والبراءة إذا لم يثبت دليل على المانع ولم تتم الحجة من قبل المولى هذا أيضا لا أثر له. لو فرضنا أن هذا الاتفاق اتفاق على حكم شرعي غير معلوم، بل غير معلوم يعني لا مدرك له، لا نحتمل أن مدركه الرمايات أو الآيات. فرضنا أن الإجماع إجماع تعبدي، إلا أنه إجماع على كبرى لا بد من إثبات صغرى هذه الكبرى، وأن الحجة لم تتم، والأخباري يدعي أن الحجة تامة وأدلة وجوب الاحتياط صالحة للبيان. فلا أثر لهذا الاتفاق أن الحكم هو الإباحة والحكم الشرعي هو الإباحة والبراءة ما لم تتم حجة ولم يقم البيان، ثبوت هذا لا أثر له. فليكن هذا إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، إلا أنه لا أثر لذلك، فإن صغرى هذه الكبرى يمنعها الأخباري ويدعي أن البيان تام وأخبار الاحتياط صالحة للبيانية، فلا أثر لهذه الدعوة. وأما دعوى الإجماع على الكبرى والصغرى معا، الحكم هو البراءة فيما لم تتم الحجة ولم يقم البيان، والاتفاق على أن البيان لم يتم في الشبهات الحكمية، يعني أخبار الاحتياط غير تامة وأخبار التوقف غير تامة، هذا الإجماع يفيد. إلا أنه لا يحتمل مثل هذا الإجماع، كيف يمكن دعوى الإجماع وجملة من الأعلام ومن الفقهاء المحدثين ادعوا أن هذه الأخبار دالة على وجوب التوقف والاحتياط وهو بيان، فذهبوا إلى أصالة الاحتياط إما في الشبهات التحريمية فقط كما هو المعروف بينهم، أو في الشبهات التحريمية والوجوبية معا كما ذهب إليه المحدث الأسترابادي قدس الله نفسه. كيف يمكن دعوى الإجماع في المقام؟ فالمتحصل أنه لا يمكن الاستدلال على البراءة الشرعية بالإجماع وبدعوى الاتفاق من الفقهاء، سواء كان متعلق الاتفاق قبح العقاب بلا بيان وبلا حجتين أم كان متعلقه الحكم الشرعي. وأما الأخير يعني دعوى الإجماع على أن الحكم الشرعي هو الإباحة عند عدم تمامية البيان، والبيان أيضا غير تام، هذا لو تم يفيدنا، إلا أنه غير تام جزما، فالاستدلال بالإجماع ساقط. بقي الكلام في الحكم العقلي، ودعوى أن العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا هو الأمر الرابع الذي استدل به على البراءة. الكلام في هذه الجهة يقع في أمور في جهات، تارة يتكلم في تمامية هذه القاعدة في نفسها أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هل هي تامة في نفسها والعقل مستقل بذلك، أو أن العقل لا يستقل بذلك، صارة الكلام في ذلك. وأخرى نتكلم في ملاحظة النسبة، يعني نلاحظ النسبة بين هذه القاعدة وبين حكم العقل بدفع الزلل المحكمات. الذي ادعوا أن العقل مستقل بذلك، العقل مستقل بدفع الضرر المحتمل، فلا بد من لحاظ النسبة بين هذه القاعدة وذلك الحكم العقلي، وأن الشبهات الحكمية مورد لأي من القاعدتين، هل هي مورد لقاعدة قبه العقاب بلا بيان أو مورد لقاعدة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. وثالثا يتكلم في النسبة بين هذه القاعدة وأدلة الاحتياط على تقدير تماميتها، أن أدلة الاحتياط هل تكون حاكمة على هذه القاعدة أو لا تكون. أما الكلام في الجهة الأولى يعني في تمامية القاعدة في نفسها فهذه لا ينبغي الشك فيها، لا أشكال أن القاعدة في نفسها تامة. وقد ذكرنا في بحث التجري أن الأحكام الواقعية بلغت ما بلغت من القوة في أي مرتبة فرزنا، لا يمكن الحكم الواقعي أن يكون محركا للعبد وباعثا للعبد على نهو الأمال أو زاجرا له عن الأمال، الأول في الشبهات الوجوبية والثاني في الشبهات التحريمية. قلنا إن الفعل الاختياري يستحيل أن يستند إلى الموجود الخارجي، الموجود الخارجي لا يمكن أن يؤثر في الفعل الخارجي في الفعل الاختياري. قد يفرز أن الإنسان يموت عطشا وعنده ماء وهو لا يعلم به، وجود الماء الخارجي لا يوجب تحرك الإنسان نحوه وأن يشرب هذا الماء ولو كان الماء قريبا منه، ولكنه إذا لم يكن عالما به قد يموت عطشا وعنده ماء، وكذلك قد يموت جوعا وعنده ما يسد به رمقه، وغير ذلك من الموجودات الخارجية. الموجود الخارجي بما هو موجود خارجي لا يمكن أن يؤثر في الفعل الاختياري وأن يكون الفعل الاختياري مستندا إلى ذلك الموجود الخارجي، وإنما يستند الفعل الاختياري إلى الأمر النفساني وهو الإهراز. إذا علم أن هنا ماء لا محالة يتحرك نهبه إذا كان عطشانا، فالمحرك للفعل الخارجي إنما هو العلم. فلو فرضنا أن الحكم موجود في الخارج الوجوب أو التحريم وهو من القوة بمرتبة لا يتصور فوق ذلك، إذا لم يكن المكلف بها عالما بهذا الحكم الوجوبي أو التحريمي لا يمكنه التحرك نهو المأمور به بهذا الأمر أو ينزجر عن ذاك النهي. فالمحرك للإنسان هو الوجود الذهني والوجود العلمي لا محالة. فإذا فرضنا أن الأمر كذلك فالعقاب على مخالفة التكليف الواقعي الذي لم يصل إلى المكلف بوجه عقاب بلا مقتضي، المفروض أنه لا مقتضي للحركة ولا مقتضي للانزجار، فإن المقتضي هو الوجود العلمي لا الوجود الخارجي، فلماذا يعاقب؟ عقاب بلا مقتضي وبلا موجب للعقاب. إذن العقل يستقل بقبه العقاب على مخالفة تكليف لا يمكن التحرك نحو المأمور به أو الانزجار عن المنهيات، ولو فرضنا أن الأمر والنهي ثابتان فی الخارج و موجودان فی الخارج، فالعقاب علی المخالف عقاب بلا مقتضی و العقاب بلا مقتضی لا یمکن ان یستر من الحکیم، فالقاعدت فی نفسها تامت. و اما الکلام فی الجهت الثانیه، یعنی ملاحظه النسبت بین هذه القاعده و قاعده دفع الضرر المحتمل، حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، معلوم ان التنافی بین الامرین و التعارض بین الدلیلین انما یتصور فیما اذا کانت احد الدلیلین على نحو مانعت الخلوب اذا کان احدهما ظنیا، اما ان یکون ظنیا من جهت الدلاله او یکون ظنیا من جهت السند او من کلتا الجهتین. فاذا فرضنا ان الدلیلین بحسب السند مقطوعان كالآية القرآنية مثلا أو السنة القطعية التي نعلم بصدورها من المعصوم سلام الله عليه التعارض بينهما إنما يفرز فيما إذا كانت الدلالة ظنية، فنحتمل أن يكون أحد الظهورين في هذين الدليلين غير مراد واقعا، بل المراد الواقعي هو خلاف ظاهر اللفظ بقرينية الدليل الآخر، فيمكن هنا فرض التعارض ولا بد من العلاج أو يتساقطان. وإذا فرضنا أن الدلالة فيهما قطعية نصان صريحان لا يمكن ارتكاب خلاف الظاهر في شيء منهما لأنه مقطوع، الدلالة قطعية فلا يمكن حملها على خلاف ما يتفاهم منه عرفا، ولكن السند ظني أي ظن يمكن التعارض بينهما، إذ من المحتمل أن هذا لم يصدر أو أن الآخر لم يصدر، فالتعارض إنما يتسرد فيما إذا كان هنا جهة ظن إما من جهة الدلالة أو من جهة السند. وأما إذا فرضنا أن الدليلين قطعيان من جهة السند والدلالة كيف يمكننا فرض التعارض؟ هذا معنى التلاقص، لا يصدر هذا من الصادق وممن لا يأتي بخبر مخالف للواقع وبأمر مخالف للواقع جزما، فالتعارض بين القطعيين من جميع الجهات أمر غير ممكن، وإنما يتصور التعارض في الظنيين من جهة الدلالة أو الظنيين من جهة السند أو من كلتا الجهتين ظني من جهة السند والدلالة. وأما القطعي لا يعقل القاطع بصدور أمرين أحدهما مخالف للواقع، هذا معناه القطع بوقوع التلاحظ وهذا لا يمكن. من هنا يعلم أن التعارض بين الحكمين العقليين، فإن الحكم العقلي مقطوع، العقل يستقل بشيء على شيئين وهذا مقطوع، التعارض بين الحكمين العقليين هذا أمر لا معنى له، فلا يمكن أن يقال إن حكم العقل بقاعدة قوه العقاب بلا بيان يعارضه حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، معناه أن العقل مستقل بقبه العقاب ومستقل بعدم قبه العقاب وبوجوب دفع الضرر، هذا أمر لا يمكن. كيف يمكن أن يستقل العقل بالتناقض؟ أن يستغل العقل بالقبه وبعدم القبه بشيء وبعدم ذاك الشيء، هذا أمر لا يمكن، بل لا بد من أن يكون المورد موردا لإحدى القاعدتين دون القاعدة الثانية، إما أن تكون الشبهات الحكمية في محل الكلام، إما أن يكون موردا لقاعدة قبه الإقامة بلا بيان، أو يكون موردا لقاعدة دفع الضرر المحتمل، فلا يبقى مورد لقاعدة قبه الإقامة بلا بيان. فلا بد من التكلم في أن هذا المورد، يعني موارد الشبهات الحكمية التي فحص المكلف ولم يجد دليلا يدل على ثبوت الحكم، ولم يصل إليه الحكم لا بنفسه ولا بأخبار الاحتياط على الفرد، لم يصل كل ما تتبع وتفحص لم يثبت شيء بل يدله على ثبوت حكم شرعي، هل هذا مورد لقاعدة دفع الضرر المحتمل أو مورد لقاعدة قبه الإقامة بلا بيان؟ وأما فرض أنه مورد لكليهما وبقوع التعارض بينهما ليحكم بتقدم هذا على ذاك أو تقدم الآخر على هذا لا يمكن، بل هو مورد لإحدى القاعدتين لا محالة، وتكون هذه القاعدة حاكمة على القاعدة الثانية على ما نبين. فنقول في المقام الضرر المفروض في المقام فعلا هو العقاب، لا ينبغي الشك في أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل. وقلنا غير مرتين الذي يكون زاجرا للمكلف في مقام العمل عن ارتكاب المعصية لا يعصي حتى في الواجبات القطعية، وحتى في المحرمات القطعية ليس إلا هو احتمال العقاب، وإلا فالجزم بالعقاب غير موجود في جميع المحرمات الإلهية وفي جميع الواجبات ترك الواجبات الإلهية. إذ من الممكن أن الإنسان يتوب بعد المعصية فيغفر الله له من جهة توبته أو من جهة شفاعة معصوم من نبي أو وصي أو مؤمن يشفع له فيتوب الله عليه ولا يعاقبه، أو أن الله يعفو برحمته الواسعة. المرتكب للمعصية يعني الفاعل للحرام أو التارك لواجبين ليس له علم بالعقاب حينما يعصي، وإنما هو يحتمل العقاب. نعم استحقاق العقاب معلوم، يعلم باستحقاقه العقاب فإنه يعصي الله سبحانه، وعمله هذا يوجب استحقاقه للعقاب، وأما أنه يعاقب خارجا احتمال، لا يقين بالعقاب يحتمل أن الله سبحانه لا يعفو فيعاقبه على عمله. فالذي يكون زاجرا للمكلف عن المعصية إنما هو احتمال العقاب، والعقل مستقل بذلك، لا بد من أن يكون الإنسان مأمونا من العقاب كما تدل عليه الآية المباركة إن المتقين في مقام أمين. لا بد من أن يكون المتقي مأمونا وفي مقام يكون معه أمن من العقاب، فاحتمال العقاب لا بد من دفعه بحكم العقل، إلا أن الكلام في أن هذا الوجوب أي نهو من أقسام الوجوب، هل هو الوجوب النفسي يجب دفع الضرر المحتمل نفسا كبقية الواجبات، كما أن الصلاة واجبة، الصبو واجب، دفع العقاب المحتمل أيضا واجب، هذا وجوب نفسي، أو أن هذا وجوب غيري بناء على أن مقدمة الواجب واجبة شرعا، وبجوب هذا وجوب مقدمي، أو أن هذا وجوب طريقي، يعني بنعني بالوجوب الطريقي على ما نبين الوجوب الذي بل الحكم الذي ينشئه المولى بداعي تنجيز الواقع، ينجز الواقع بذلك، كما في إيجاب الاحتياط لو تم، إيجاب الاحتياط لو تم وجوب طريقي، يعني وجوب والمولى في حكمه هذا ينظر إلى الواقع ويريد تنجيز الواقع بهذا الوجوب. هل حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل مثل وجوب الاحتياط وجوب طريقي ينجز الواقع، أو أن هذا الوجوب وجوب إرشادي لا وجوب نفسي ولا غيري ولا طريقي بل هو وجوب إرشادي؟ أي قسم من أقسام الوجوب؟ أولا نتكلم في بيان ذلك حتى نرى أن هذا يكون حاكما على قاعدة قبه لقاب بلا بيان، أو أن الأمر يكون بالعكس، ونتكلم فيه إن شاء الله.